بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم 29 من جمادى الأولى لعام 36 بعد 400 ولادة من الهجرة، الموافق 20 من شهر مارس لعام 15 بعد 2000 من الميلاد، نستند تعليقنا على تفسير إمام السيد رحمه الله تعالى، فلزمنا في تفسير سورة البقرة، وهذا هو الدرس 38. نبتدئ إن شاء الله جل وعلا بالآية 77 بعد 100.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
بسم الله الرحمن الرحيم. معنا اليوم آية عظيمة فيها قواعد عظيمة وعقائد مستقيمة وأخلاق كريمة، وهذه الآية الكريمة سبقا علقنا عليها في شرح صحيح البخاري في عدة دروس، لكن كما تعلمون في درس التفسير شرطنا فيه توسط، فإن شاء الله جل وعلا ننتهي من تفسيرها تليق عليها إن شاء الله جل وعلا في هذه الليلة، وقد تكون هناك بعض الأشياء مكررة مرت بنا في درس السبت، لأننا نشرح في درس السبت في حديث جبريل عليه السلام أيضا الذي هو سمي بأم السنة، فأيضا يشتمل على أصول الإسلام وقواعد الشريعة. وأيضا في هذه الآية الكريمة ذكر شيء من ذلك، فأحيانا نتطرق إلى شيء مختصر وبقدر الإمكان يعني لا نعيد إلا في حالة الاضطرار حتى لا يخلو مكان الشرح من ذكر تلك الفائدة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: لما أمر تعالى المؤمنين أولا بالتوجه إلى بيت المقدس ثم حولهم إلى الكعبة شق ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين، فأنزل الله تعالى بيان حكمته في ذلك. أنزل الله بيان حكمته، يعني بين الله جل وعلا حكمته في التحويل. قال ابن كثير: وهو أن المراد إنما هو طاعة الله وامتثال أوامره والتوجه حيثما وجه واتباع ما شرع، فهذا هو البر والتقوى والإيمان الكامل. إذن البر ليس قضية أن تتجه للشرق أو الغرب، البر أن تتجه حيث وجهك الله سبحانه وتعالى، وجهك للشرق للمشرق اتجه، وجهك للمغرب اتجه، وجاءك كغير ذلك فانصاع لأمر جل وعلا. هذا هو البر والتقوى والإيمان الكامل. قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن، كما قال جل وعلا في الهدي والأضاحي: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. عندما تذبح الأضحية أو الهدي أو العقيقة، فإن الله جل وعلا لن يناله شيء من ذلك، ولكن يناله التقوى من الشخص الذابح والمتنسك أو الناسك. ولكن البر من آمن، يعني ولكن البر بر من آمن، ولكن البر بر من آمن، آمن بالله. وذكرنا أن معنى الإيمان أفضل ما يفسر بالإيمان الإقرار، الإقرار المتضمن لعلم القلب وعمله. وقد يفسر الإيمان بالتصديق المتضمن للإذعان والتسليم، التصديق المتضمن للإذعان والتسليم. وهو عند أهل السنة، الإيمان عند أهل السنة قول وعمل، قول وعمل واعتقاد، أو كما قال البخاري قول وفعل، وأنه اعتقاد بالجنان، نطق باللسان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. هذا الإيمان عند أهل السنة، وتكلمنا عليه كثيرا. والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده جل وعلا، وقد دل على وجوده سبحانه وتعالى، الشرائع التي أنزلها وجاءت بها الرسل، ودل على وجوده سبحانه وتعالى الحس، إجابة دعاء الداعي، ودل على وجوده المعجزات التي جاء بها الأنبياء والرسل، ودل على وجود جل وعلا العقل. فالأثر يدل على المسير، البعرة تدل على البعير، سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، أفلا تدل على اللطيف الخبير. ودل على وجود جل وعلا الفطرة، فطرة الإنسان تهديه إلى أن له خالقا وربا. الإيمان بالله تضمن الإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته، وهو أو هي إفراد الله جل وعلا بأفعاله كالخلق والرزق والرزق والملك والتكبير والتصرف. والإيمان ثالثا بألوهيته، وتعريفها إفراد الله جل وعلا بأفعال العباد كالصلاة والزكاة والخشية والرغبة والرهبة. رابعا الإيمان بأسماء وصفات جل وعلا، إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العليا بدون تعطيل، بدون تكييف، بدون تمثيل، بدون تحريف. قال: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، والمقصود بهذا يوم القيامة، وسمي بالآخر لأنه لا يوم بعده. ويتضمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما بعد الموت، أو بالموت وما بعده من فتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه، ثم بعد ذلك الحش والنش، أو النش والحش، والحساب والموازين والحوض والصراط والشفاعة، حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة، الملائكة هم عالم غيبي مخلوقون من نور، يطيعون الله جل وعلا ولا يعصونه ما أمرهم. والإيمان بهم يتضمن الإيمان بهم جملة وتفصيلا، جملة فيما لم نعلمه، وتفصيلا فيما علمناه. نؤمن بأسمائهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك خازن النار، ونؤمن بأوصافهم كما قال عن جبريل عليه السلام: ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. كل هذه أوصاف. ونؤمن بوظائفهم، فجبريل عليه السلام موكل بالوحي، وميكائيل موكل بالقطر والنبات، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور، وهناك ملائكة موكلون بكتابة أعمال بني آدم، وهناك ملائكة موكلون بحفظ ابن آدم، وهناك ملائكة موكلون بمجالس الذكر إلى غير ذلك. والكتاب المقصود هنا جنس الكتب التي أنزل الله جل وعلا نؤمن بها إجمالا وتفصيلا. ومن التفصيل الإيمان بكتاب موسى عليه السلام وهو التوراة، وما نزل على عيسى والإنجيل والزبور الذي على داود وصحف إبراهيم وموسى، والمهيمن على كل هذه الكتب القرآن الكريم والكتاب الخاتم الذي نزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ونسخ جميع الكتب السابقة. والنبيين المقصود النبيين والمرسلين، والرسول عام من النبي، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. وتعريف النبي هو رجل أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه لقوم موافقين، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه لقوم مخالفين. والصحيح أن الجميع مرسل، الأنبياء والمرسلين الجميع مرسل من الله جل وعلا. في سورة الأنعام منهم 18 رسولا في تلك حجتنا، ويضاف إليهم 7 ليسوا في هذه السورة، وهم آدم عليه السلام وإدريس وشعيب وصالح وهود وذو الكفل ومحمد صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم. قال وآتى المال على حبه، وآتى المال أي أعطى المال طيبة بها نفسه، أو طيب بها نفسه. وآتى المال على حبه، وآتى هذه تنصب مفعولين، المفعول الأول هنا المال، والمفعول الثاني ذوي القربى وما عطف عليه. وآتى المال يعني أعطى المال أيا كان هذا المال، سواء من النقدين أو من بهيمة الأنعام، يعني مما يتمول. السيارة يطلق عليها مال، العجلة يطلق عليها مال، ونحو ذلك مما يتمول. والمقصود هنا ما هو أعم من الزكاة، يعني قد يعطي الفقير من جيبه من غير الزكاة. وآتى المال على حبه، كلمة على هنا تفيد الاستعلاء، رغم حبه للمال، رغم حبه، فاستعلى على نفسه واستعلى على شح نفسه وأخرج هذا المال، كما قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. على حبه الضمير هنا إما أن يراد به على حبه للمال، يعني شحيح بماله الذي تعب في جمعه، والإنسان يحب المال لأمرين: أولا لحاجته إليه، ثانيا للفطرة الموجودة عند الشخص في التملك، الفطرة أو النزعة الفطرية في تملك المال، فهو رغم هذا يعطي هذا المال ويجاهد نفسه. إذن وآتى المال على حبه، يعني إما يقال على حبه للمال أو على حبه للإيتاء والإعطاء، يحب أن يعطي الفقير والمسكين وما ذكر، أو على حبه لله سبحانه وتعالى. وآتى المال على حبه. ابن مسعود يفسر هذا بقوله تؤتيه وأنت صحيح شحيح، تأمل العيش وتخشى الفقر. تؤتي هذا المال وأنت صحيح شحيح، تأمل العيش وتخشى الفقر. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لا تنتظر حتى تبلغ الروح الحلقوم وتمرض وتدخل في مرض الوفاة وأيام الاحتضار، ثم تبدأ تقول أعطوا فلانا أعطوا فلانا أعطي هذا وأعطي ذاك، خلاص، لأنك علمت أنك مفارق للدنيا. هذه ليست أفضل الصدقة، أفضل الصدقة أن تعطي وأنت صحيح قوي في قوتك وصحتك، وأنت صحيح شحيح. شحيح يعني صحيح بمالك، تخشى الفقر وتأمل الغنى. ولا تمهل حتى إذا بلغت الروح في القوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا قد كان لفلان. إذا ما فسره ابن مسعود هو موجود في حديث مرفوع في الصحيحين: تؤتي المال وأنت صحيح شحيح، تأمل العيش وتخشى الفقر، وآتى المال على حبه ذوي القربى، يعني القرابة وأصحاب القرابة. روى البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا، كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، أحب مال إليه بستان اسمه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد يعني قبلة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، يدخل هذا البستان ويشرب من مائه الطيب، يعني كان بستانا متميزا أو مميزا. فلما نزل قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، إن أحب أموالي أحب المال عندي، أحب حاجة عندي بحب هذا البستان، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، يتصدق بأحب شيء عنده هذا البستان بأكمله، إن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله. فقال: فضعها يا رسول الله حيث شئت، يعني انفقها حيث تريد في المكان الذي تراه مناسبا. فقال عليه السلام: دخن ذاك مال رابح أو رائح، يعني سيعود عليك فائدته وبره، أو رابح فهي تجارة رابحة، قد سمعت ما قلت فيها وأرى أن تجعلها في الأقربين، يعني أمره أن يتصدق بها على أقاربه، وأرى أن تجعلها في الأقربين. قال: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، قسمها في أقاربه وبني عمه. البخاري ذكر هذا الحديث في باب الزكاة على الأقارب، الزكاة على الأقارب. وروى معلقا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: له أجران، أجر القرابة والصدقة، أجر القرابة والصدقة. وهذا جاء في حديث مسلم أحمد: إذا صدقت على قريب فلك أجران، أجر الصدقة وأجر القرابة، صلة الرحم. وأيضا في حديث امرأة ابن مسعود لما أرادت إخراج الزكاة فطلب منها ابن مسعود أن تعطيها وأولاده، فرفضت حتى تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أحق ما تصدقت عليهم أو عليه زوجك وأولادك. فالإعطاء أسأل الأقارب في فائدتان: أن هذه صلة رحم وصدقة. قال: ذوي القربى واليتامى، اليتامى جمع يتيم، هو الذي توفي والده وصغير دون الاحتلام، الذي توفي والده وصغير دون الاحتلام. والإيتاء عام كما قلنا من إعطاء الزكاة، يعني قد يعطى اليتيم وهو غني، يعطى هدية، يعطى شيء يدخل عليه الصروف، لا يشترط أن يكون اليتيم فقيرا حتى يعطى. والشاعر يقول: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم من ترى له أما تخلت أو أبا مشغولا. يعني اليتيم الحقيقي أو اليتيم في قول هذا الشاعر الذي تركه أبوه وذهب إلى عمله لا يرجع إلا هو نائم، وأمه أيضا تركته للعمل فلا تأتي إلا تطعمه وتسقيه ولا تسأل عنه ولا عن تربيته. من ترى له أما تخلت أو أبا مشغولا. بعض الناس لا يرى أولاده إلا في الأسبوع مرة، ويأتي وهم نائمون ويخرج هم كذلك، وهذه مشكلة الأم العاملة التي تخرج بدون حاجة، وقد تكون تخرج من أجل الكماليات فتضيع أولادها على حساب ماذا؟ تضيع بيتها وتضيع أولادها من أجل شيء من الدنيا، وهي تخسر بيتها. جاء في كفالة الأيتام حديث منها عن سهل بن سعد كما في الصحيح البخاري، قال عليه السلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وأشار بأصبعه السبابة والوسطى وفرج منهما قليلا، السبابة المسبحة والوسطى، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وكفالته ليست فقط طعام وشرابه، إنما يقوم الإنسان على رعايته وتربية أخلاقه وتعليمه الأداب والعقائد المستقيمة. ذوي القربى واليتامى والمساكين، المساكين جمع مسكين، وهي مأخوذة من المسكنة وهي المذلة، والمراد هنا الفقير، لأن كلمة الفقير والمسكين كما قلنا في الإيمان والإسلام والبر والتقوى من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. إذا أطلق المسكين دخل فيه الفقير، ويطلق الفقير دخل فيه المسكين، وإذا اجتمع دل كل منهما على معنى المستقل. وجاء في الصحيحين من الأحاديث فضل السعي على المسكين، قال صلى الله عليه وسلم: السعي على الأرملة والمسكين، السعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: كالقائم لا يفطر. القائم الليل يعني يقوم طول الليل لا يتعب، والصائم لا يفطر، يعني واحد يصوم كل يوم. إذن هذا فيه أجر عظيم جدا، الساعي على الأرملة والمسكين، الساعي على الأرملة الذي يسعى في حوائج الأرامل والمساكين، كالمجاهد في سبيل الله، أو كالقائم الليل طول الليل قائم لا يفطر ولا يمل، أو يصوم كل أيام لما فيه من عظم الأجر والثواب. واليتامى والمساكين وابن السبيل، ابن السبيل يعني ابن الطريق الذي انقطع به الطريق، والمقصود به المسافر الذي انقطعت النفقة به، انتهت نفقته وهو مسافر يريد شيء يوصله إلى بلده، يريد شيء يوصله إلى بلده. وابن عباس يفسر ابن السبيل للضيف الذي ينزل على الناس أو ينزل على المسلمين، فيعطى ابن السبيل بمقدار ما يوصله إلى بلده أو إلى مكانه. وابن السبيل والسائلين، والسائلين يعني جمع سائل، وهو الذي يتعرض للطلب من الناس، يتعرض للطلب يريد من الناس، سواء السائل بلسان الحال أو بلسان المقال. بلسان المقال يقول أعطني، وبلسان الحال يتعرض بدون يعني ترى عليه أثر الذلة والمسكنة والحاجة، تعطيه بدون سؤال. وجاء في مسند الإمام أحمد: للسائل حق ولو جاء على فرس. وهذا الحديث جود إسناده الإمام العراقي: للسائل حق ولو جاء على فرس، يعني قد يأتيك في منظر أنت تقول كيف هذا يسأل وهو يأتي في هذه الصورة راكب على فرس يعطى فالسائل يعطى على أي حال ولو شيئا يسيرا فلم يكن عندك شيء فتدعو له إن لم يكن عندك شيء تدعو له ولو أعطيته شيئا يسيرا ولا تنهره ولا تنهر السائل أو تغلط له الكلام للسائل حق ولو جاء على فرس والسائلين وفي الرقاب الرقاب جمع رقبة والمقصود هنا فكاك الرقاب عتق الرقاب وقد تكون هذه الرقاب عبد مكاتب مكاتب يكتب سيده أو مكاتب كاتب سيده فأن يدفع مبلغا معينا ويصير حرا فتساعده أنت لإكمال المبلغ الذي يحتاج إليه حتى يصير حرا أو يكون هذا في العبد الذي ليس عنده مال أصلا ليس عنده مال مطلقا فتعطيه أنت من المال ما تعتق به رقبته أو في فداء الأسرى فداء أسرى المسلمين عند الكفار تدفع الدية عفوا الفدية لفداء أسرى المسلمين وقاس أهل العلم على ذلك المقتطفين أو المخطوفين كما يحصل في بعض العصور وبعض البلدان يخطف بعض الناس شخصا ويريد مبلغا من المال فمن البر أن يعطى ذلك الشخص ليفك من هذا الأسر قال وأقام الصلاة وآتى الزكاة الصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وإقامتها أي الإتيان بها مستقيمة بإتمام بالإتيان بها في أوقاتها وإتمام ركوعها وسجودها والطمأنينة فيها والإتيان بها على الوجه المرضي والواو هنا وأقام الصلاة عاطفة على ما سبق لكن البر بر من آمن بالله إلى آخره وبر من أقام الصلاة وآتى الزكاة إلى آخره وآتى الزكاة يعني أعطى الزكاة والزكاة في اللغة تطلق على النماء والطهارة وشرعا الزكاة التعبد لله جل وعلا ببذل مال مخصوص لطائفة مخصوصة ببذل مال واجب التعبد لله جل وعلا ببذل مال واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة والمال المخصوص هو النقدان والبهائم وزكاة الزروع والثمار وزكاة عروض التجارة ويلحق بذلك الركاز وفي الركاز الخمس هذه أربعة أصناف ويلحق بها الخامس هو الركاز وسمت الزكاة بهذا الاسم لأنها تنمي وتطهر المال وتنمي أو تطهر أخلاق الشخص وكذلك تكسر الثواب تكسر الأجر والثواب لأن الإنسان الذي يتصدق بصدقة الله جل وعلا يضاعفها له أضعافا كثيرة قال والموفون بعهد إذا عاهدوا هذه صفة أهل الإيمان الموفون بعهد الوفاء بالعهد أما المنافق فصفته إذا عاهد غدر عاهد غدر والمقصود بالعهد هنا العهد مع الله جل وعلا والعهد مع خلق الله سبحانه وتعالى العهد مع الله جل وعلا بالإيمان به والرضا بشرعه سبحانه وتعالى والعمل بما شرع والعهد مع خلق الله سبحانه وتعالى الوفاء به أن يوفي الإنسان بالعقود والعهود مع المسلم والكافر مع المسلم والكافر فقد يكون بينك عقود إجارة أو عقود بيع وشراء مع المسلمين أو مع الكفار يجب الوفاء بها أو العقود مع المسلمين كعقود الأنكحة يجب الوفاء بكل هذه العهود سواء كانت مع الأفراد أو الدول، الأفراد أو الدول. قال والصابرين في البأساء والضراء، نصب هنا الصابرين، نصبها على الاختصاص، يعني أخص الصابرين أو أمدح الصابرين، أمدح الصابرين أو أخص الصابرين. والصبر لغة الحبس، وفي الاصطلاح الصبر حبس النفس عن الجزع، واللسان عن التشكي، والجوارح عما يغضب الله سبحانه وتعالى. هو ثلاثة أنواع: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله جل وعلا المؤلمة. وكل هذه الأنواع موجودة في هذه الآية الكريمة، كل أنواع الصبر موجودة في هذه الآية. وذكرنا وما زلنا نذكر الأخلاق والأمور والعقائد التي فيها. والصابرين في البأساء، البأساء التي هي البؤس، شدة الفقر والفاقة، والضراء شدة المرض، فهم صابرون في كل الأحوال، في البأساء والضراء وحين البأس، يعني حين لقاء العدو. وهذا أصعب الأمور، حين التقاء الصفوف. أولئك الذين صدقوا، أولئك هنا الإشارة بالبعيد لبيان علو مرتبة هؤلاء، لبيان علو مرتبة هؤلاء الموصوفين بهذه الصفات العظيمة والأخلاق المستقيمة. أولئك الذين صدقوا، يعني وافقت أقوالهم أعمالهم، فهم الصادقون حقا. لماذا؟ فهم صدقوا مع الله جل وعلا في عبادته وفي الإيمان به قبل ذلك، وصدقوا مع خلق الله سبحانه وتعالى بالإحسان إليهم والوفاء لهم. فجمعوا بين الصدق في الاعتقاد، والصدق في الأعمال، والصدق في المعاملات والأخلاق. وأولئك هم المتقون، كرر أولئك لما ذكرناه. أولئك هم، ضمير الفصل هم هنا يفيد الحصر والتأكيد، الحصر والتأكيد. أولئك هم المتقون. المتقون لماذا؟ لأنهم تركوا المحظور وفعلوا المأمور، وهذه حقيقة التقوى. التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله جل وعلا وقاية، بأي شيء؟ بفعل المأمور وترك المحظور، لأن هذه الأمور السابقة اشتملت على خصال الخير وخصال البر، بفعل مأمورات وترك محظورات، واشتملت على غيرها بالالتزام. يعني يلزم هناك لوازم لهذه الخصال لا يتسع الوقت لإرادها. فهذه الآية الكريمة آية البر اشتملت على خصال البر بالتضمن والالتزام. يقول الشارح رحمه الله تعالى: ليس البر أن تولوا، في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، أي ليس هذا هو البر المقصود من العباد. فيكون كثرة البحث فيه والجدال من العناء الذي ليس تحته إلا الشقاق والخلاف، هذا ليس هو البر. وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة الذي يصرع الناس، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ولكن البر الحقيقي من آمن بالله، أي بأنه إله واحد موصوف بكل صفة كمال، منزه عن كل نقص، واليوم الآخر، وكل ما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، والملائكة الذين وصفهم الله لنا في كتابه ووصفهم رسوله صلى الله عليه وسلم. والكتاب أي جنس الكتب التي أنزلها الله على رسوله أو رسله، وأعظمها القرآن. فيؤمن بما تضمنه من الأخبار والأحكام، والكتاب والنبيين والنبيين عموما خصوصا خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وآتى المال وكل ما يتناوله الإنسان من مال سواء كان قليلا أو كثيرا، أي أعطى المال على حبه أي حب المال، بيّن به أن المال محبوب للنفوس فلا يكاد يخرجه العبد يعني إلا بصعوبة، فمن أخرجه مع حبه له يعني أخرج المال مع شدة حبه له تقربا إلى الله جل وعلا كان هذا دليلا وبرهانا لإيمانه. قال: ومن إيتاء المال على حبه أن يتصدق وهو صحيح شحيح، يأمل الغنى ويخشى الفقر، وكذلك إذا كانت الصدقة عن قلة كانت أفضل، يعني عندك صدقة عن غنى وصدقة عن قلة أيهما أفضل؟ الأفضل الصدقة عن قلة، كما في الحديث سبق درهم 1000 درهم، واحد ليس عنده إلا درهمان فتصدق بدرهم فقد تصدق بنصف ماله، وواحد عنده ملايين تصدق بألف فهو تصدق بشيء يسير جدا من ماله. يقول: وكذلك إخراج النفيس من المال وما يحب من ماله، كما قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فكل هؤلاء ممن آتى المال على حبه، ثم ذكر المنفق عليهم، المنفق عليهم وهم أولى الناس ببرك وإحسانك من الأقارب، يعني أولى الناس ببرك وإحسانك أن تتصدق على وتعطي أقاربك الذين تتوجع لمصابهم وتفرح بسرورهم، الذين يتناصرون ويتعاقلون، يتعاقلون يعني يعطون الدية مع بعضهم، فمن أحسن البر وأوفقه تعاهد الأقارب بالإحسان المال والقول، يعني من كان فقيرا من أقاربك هو أولى من البعيد. يقول: على حسب قربهم وحاجتهم، يعني تعطي الأقرب فالأقرب. قال: واليتامى، ومن اليتامى الذين لا كاسب لهم وليس لهم قوة يستغنون بها، وهذا من رحمته تعالى بالعباد الدالة على أنه تعالى أرحم بهم من الوالد ولده، لماذا؟ إن أوصى باليتامى المساكين الذين مات عائلهم وكسبهم وتركهم صغارا، فالله قد أوصى العباد وفرض عليهم في أموالهم الإحسان إلى من فقد آباؤهم ليصيروا كمن لم يفقد والديه، يعني اليتيم إذا وجد هذا وهذا وذاك يشفق عليه ويحن عليه ويعطيه، لا يحس كثيرا أنه فقد والده ولا يشعر بذلك كثيرا. يقول: ولأن الجزاء من جنس العمل، فمن رحم يتيم غيره رحم يتيمه. قال: والمساكين هم الذين أسكنتهم الحاجة، يعني سكنوا عن التصرف، لأن من عنده مال يتصرف في ماله، يسعى فيه بالتجارة أو باللذات أو بالتداول نحو ذلك، أما من ليس عنده شيء سكن عن التصرف. وأذلهم الفقر فلهم حق على الأغنياء بما يدفع مسكنتهم أو يخففها بما يقدرون عليه وبما تيسر. وابن السبيل والغريب المنقطع به في غير بلده، فحث الله عباده على إعطائه من المال يعطى ما يعينه على سفره لكونه مظنة الحاجة وكثرة المصارف، قد يأتي الإنسان فعلا يفقد ماله يضيع أو يسرق في المواصلات، ينزل مكان تسرق محفظته فلا يبقى عنده شيء فيحتاج إلى سؤال الناس أو إعطاء الآخرين له. قال: فعلى من أنعم الله عليه بوطنه وراحته، الذي الجالس في بلده في وطنه ومرتاح في بلده وفي بيته وخوله من نعمته، على هذا الشخص واجب ما هو؟ أن يرحم أخاه الغريب، أن يرحم أخاه الغريب الذي بهذه الصفة على حسب استطاعته. ومن الغرباء الآن اللاجئون السوريون، اللاجئون الذين خرجوا من بلادهم نتيجة لفتاوى ضالة من علماء ضلالة أضلوهم وأخرجوا من بلادهم وخرجوا على حكامهم فشردوا في الأرض ويشحتون الآن على أبواب المساجد ونساؤهم الآن عرضة للفسق والفجور والزنا والفواحش فهؤلاء أولى أن يعطوا اللاجئون الذين هربوا من بلادهم من الحروب نتيجة لهذه الثورات المغشومة أو الغاشمة المشؤومة فهؤلاء يعطوا من الزكاة ومن غير الزكاة. يقول الشيخ أن يرحم أخاه الغريب الذي بهذه الصفة على قدر استطاعته ولو بتزويده أو إعطائه آلة لسفره. طبعا هو يعطى لا للسفر ولكن يعطى ليتمكن من الإقامة ويتمكن من الحياة ويتمكن من العيش أو دفع ما ينوب من المظالم وغيرها. والسائلين أي الذين تعرض لهم حاجة من الحوائج توجب السؤال. يعني قد يكون إنسان عنده مال لكن حصل له حادثة إما أذهبت ماله وأهلكته كحرق مثلا أو حريق أو غرق ماله أو يقول الشيخ كمن ابتلي بأرش جناية. أرش الجناية اللي هو مقدار العيب ما هو تعريفه ما وجب من المال في الجناية على مدون النفس. ما وجب من المال في الجناية على مدون النفس يعني واحد مثلا يمشي بالسيارة فضرب شخصا فانكسرت رجله فهذا الشخص له حق تجبر رجله وتجبس وننتظر حتى يحصل له الشفاء. بعد الشفاء ننظر في رجله هل هي كالسليمة الأولى أم حصل عليه عرج أم حصل عليه خلل في مشيه فيعطى مقدار هذا العيب مالا. يعني إذا كانت رجله مثلا أصبح فيها عيب بمقدار 10% يعطى من المال بمقدار 10% مقدار حصل فيه كسر شديد يمشي بعرج. طبعا الذي يقدر هذا القاضي مقدار 50% مقدار 60% تقدر الرجل الصحيحة بكم وتقدر وهي معيبة بكم ويأخذ الفرض. هذا أرش الجناية أو ضريبة عليه من ولاة الأمور لا يستطيع سدادها أو يسأل الناس لتعمير المصالح العامة كالمساجد والمدارس والقناطر. إذن هذا يسأل لغيره. السائل هناك سائل لنفسه وسائل لغيره. وهناك سائل لغيره. واحد يسأل الناس يجمع منهم تبرعات لبناء مستشفى أو بناء مبرة أو بناء مسجد. هذا سائل لغيره وليس لنفسه. يقول فهذا له حق وإن كان غنيا. وفي الرقاب فيدخل فيه العتق والإعانة عليها وبذل مال للمكاتب ليوفي سيده وفداء الأسرى عند الكفار أو عند الظلمة كما قلنا في حالات الاختطاف وأقام الصلاة وآتى الزكاة. تقدم أن الله تعالى يقرن كثيرا بين الصلاة والزكاة لكونهما أفضل العبادات وأكمل القربات عبادات قلبية وبدنية ومالية. الزكاة اجتمع فيها. الزكاة هي عبادة مالية بدنية إذا أعطاها بنفسه. والحج كذلك هي عبادة بدنية مالية لأنه يحج بنفسه وبماله. والزكاة عبادة قلبية بدنية والصلاة عبادة قلبية بدنية. قال وبهما يوزن الإيمان ويعرف مع ما مع صاحبه من الإيقان. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. العهد هو الالتزام بإلزام الله أو إلزام العبد لنفسه. إلزام العبد لنفسه كالنذر وإلزام الله العبد بالحقوق والواجبات التي على العبد. فدخل في ذلك واحد حقوق الله كلها لكون الله ألزم بها عباده والتزموها من الفرائض والواجبات ودخلوا تحت عودتها ووجب عليهم أداؤها. ثانيا حقوق العباد التي أوجبها الله عليهم والحقوق التي التزمها العبد كالأيمان والنذور ونحو ذلك. حلف يمين يريد أن يرجع في يمين ويحنث عليه أن يكفر عن هذا اليمين. قال والصابرين في البأساء أي الفقر، لأن الفقير يحتاج إلى الصبر من وجوه كثيرة. الفقير يحتاج إلى الصبر في وجوه من وجوه كثيرة، لما يحصل لهم من الآلام القلبية والبدنية المستمرة. ما هي هذه الآلام؟ يقول إن تنعم الأغنياء بما لا يقدر عليه تألم. يعني وجد الأغنياء مثلا يشترون فواكه أو فاكهة وهو لا يقدر أن يشتري الفاكهة لنفسه أو لأولاده يتألم، وإن جاع أو جاعت عياله تألم، وإن أكل طعاما غير موافق لهواه تألم. قد يأكل طعام أو قد يهدى إليه طعام أو يتصدق عليه الناس بطعام لكنه لا يوافق هواه، يعني يأكله فقط لسد جوعه فيتألم. وإن عري أو كاد تألم، وإن نظر إلى ما بين يديه وما يتوهمه من المستقبل، يعني يخاف من المستقبل ويخاف من الحاضر تألم. وإن أصابه البرد الذي لا يقدر على دفعه تألم، يأتي البرد ليس عنده ما يدفعه. كل هذه الأشياء تحتاج من الفقير إلى الصبر. الله جل وعلا مدح هنا الصابرين في البأساء، يعني في الفقر أو شدة الفاقة. فكل هذه ونحوها ومصائب كل هذه ونحوها مصائب يؤمر بالصبر عليها والاحتساب ورجاء الثواب من الله عليها. والضراء المرض على اختلاف أنواعه من حمى وقروح ورياح وجع عضو حتى الضرس والأصبع ونحو ذلك، يعني هذه من الأمراض، فإنه يحتاج إلى الصبر على ذلك، لأن النفس تضعف والبدن يتألم، وذلك في غاية المشقة على النفوس، خصوصا مع تطول ذلك. يعني حتى إذا كان هناك وقت طويل للألم والمرض يحتاج إلى الصبر أكثر وأطول، فإنه يؤمر بالصبر احتسابا لثواب الله تعالى. فإن لم يصبر حصل له الجزع والهلع ولم يأخذ الأجر والثواب ومرضه معه، فإن صبر حصل له الاحتساب والأجر والثواب ورجاء المعافاة. قال وحين البأس أي وقت القتال الأعلى المأمور بقتالهم، لأن الجلاد يشق غاية المشقة على النفس، جلاد الأعداء وقتال الأعداء يشق ويجزع الإنسان القتل، الإنسان يخاف من القتل أو الجراح أو الأسر، فاحتاج أو فاحتيج إلى الصبر في ذلك احتسابا ورجاء ثواب الله جل وعلا الذي منه النص والمعونة التي وعدها الصابرين. أولئك المتصفون بما ذكر من العقائد الحسنة والأعمال التي هي آثار الإيمان وبرهانه والأخلاق التي هي جمال الإنسان. كل هذه الأشياء موجودة في هذه الآية الكريمة، يعني هذه الآية العظيمة جمعت كل هذا، العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات في هذه الآية. فأولئك هم الذين صدقوا في إيمانهم، لأن أعمالهم صدقت إيمانهم. وأولئك هم المتقون، لأنهم تركوا المحظور وفعلوا المأمور، كما قلنا هذا حقيقة التقوى. التقوى فعل المأمور وترك المحظور، لأن هذه الأمور مشتملة على كل خصال الخير تضمنا والتزاما أو لزوما. يعني إذا كان هناك وقت أطول كان ممكن نخرج من كل واحدة أمور أخرى كثيرة مأخوذة منها وتبع لها. يقول لأن الوفاء بالعهد يدخل فيه الدين كله، كما قلنا وفاء بعهد الله جل وعلا بالإيمان به والعمل بشريعته، وفاء بعهد عهود المخلوقين وعقود المخلوقين من مسلمين وكفار. ولأن العبادات المنصوص عليها في هذه الآية أكبر العبادات، اللي هي الصلاة والزكاة، ومن قام بها كان بما سواها أقوم، ومن قام بها كان بما سواها أقوم. يعني من أتى من صلى وزكى سهل عليه الباقي. فهؤلاء هم الأبرار الصادقون المتقون، الأبرار الصادقون المتقون. وقد علم ما رتب الله عز وجل على هذه الأمور الثلاثة من الثواب الدنيوي والأخروي. يعني الأخروي جنة عرض السماوات والأرض، والدنيوي السعادة والعيش الطيب والأجر والثواب، مما لا يمكن تفصيله في مثل هذا الموضع. بهذا يكون انتهى التعليق على هذه الآية الكريمة. وكما قلت إن شاء الله هذا الدرس بالنسبة للجمعة آخر الدروس، هيبقى عندنا إن شاء الله درس غدا السبت إن شاء الله في البخاري، ونتوقف إن شاء الله لمدة أسبوعين بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم.